بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل درجهم. الموضوع الجديد طبعا مو موضوع رئيسي جديد في نفسه، بحثي وجوب مقدمات الواجب، الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. قلنا نبحث في عدة جهات، وبحثنا الجهة الأولى تعريف الوجوب الغيري والوجوب النفسي، وما تفرع عن بحث التعريف. والجهة الثانية تكلمنا حول الشك في الغيرية والنفسية، ما هو الأصل اللفظي وما هو الأصل العملي عند الشك في واجب من الواجبات، أنه هل هو واجب نفسيا أو واجب غيري. الجهة الثالثة للبحث هي البحث في استحقاق الجزاء من عقاب أو ثواب. المعروف أنه الواجب الغيري لا يستحق عليه ثواب ولا عقاب مستقلين عن الواجب النفسي، أما العقاب فواضح جدا، ولكن أستاذنا الشهيد يشرح ويذكر أنواع العقاب ويقول بأنه شنو موضوع كل نحوين من العقاب، وما هو موضوع العقاب، وبالتالي ينتهي إلى أنه موضوع استحقاق العقاب إنما هو في الواجبات النفسية لا في الواجبات الغيرية. في الواجبات الغيرية لا يوجد موضوع للعقاب. يقول إنه يوجد نحوان من العقاب، أحدهما يسميه بالعقاب بالملاك الانفعالي، والثاني يسميه بالعقاب بالملاك المولوي. طبعا التعبير بالملاك الانفعالي لا يناسب شأن الله تبارك وتعالى، كما هو أستاذنا الشهيد أيضا في بعض عباراته مشير إلى هذا المعنى، قائل بأنه إحنا بلغة الانفعالات البشرية نعبر بهذا التعبير، وإلا هذا التعبير لا يناسب شأن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ما عنده انفعالات نفسية، ولكن احنا بلغتنا نعبر القصور في التعبير، والمراد ما يتناسب شأن الله تبارك وتعالى من الانفعال، للانفعال البشري، وإنما الانفعال المناسب لشأن الله تبارك وتعالى. يقول بأنه تارة يكون العقاب بملاك الانفعال، بملاك أن هذا العبد سبب بمخالفته هذه، سبب سخط من قبل مولاه، سبب الأذية المناسبة بشأن الله. ألسنا قلنا سابقا بأنه الله تبارك وتعالى إجمالا بحسب ما ورد في القرآن الكريم له سخط، له غضب، له الله تبارك وتعالى يتأذى بمعنى من المعاني من معاصي الناس، وإن كان إحنا ما نعرف حقيقة أذيته، ما معنى أن الله يتأذى يغضب يسخط، ما نعرف معناه، ما نعرف حقيقة ذلك، ولكن بنحو من الأنحاء يوجد نوع من الأذية والسخط والغضب لله تبارك وتعالى بشهادة الآيات القرآنية على الإجمال. ذاك المعنى من الانفعال اللي احنا بلغتنا نسميه انفعال، متى ما حصل يكون من حق الله تبارك وتعالى أن يعاقب العبد. طبعا هذا الملاك الأول قد يجري عند البشر حتى في غير حالات المولوية، ولهذا من عبر عنا بالعقاب نفرز هذا الملاك الأول عن ملاك المولى عن العقاب بالملاك المولوي. سبب إفراز هذين المعنيين أنه المعنى الأول بطبعه الأولي أوسع، لو قطعنا النظر عن مولوية الله تبارك وتعالى وجئنا إلى البشر، في البشر يوجد معنيان، يوجد ملاكان للعقاب، الملاك الانفعالي، العقاب بالملاك الانفعالي تارة، والعقاب بالملاك المولوي تارة أخرى. والأول يعني في حد ذاته بقطع النظر عن مولوية الله تبارك وتعالى، الأول أوسع من الثاني، لأنه أحيانا تجد بأن شخصا ليس له أي مولوية على طرفه المقابل، وليس له حق طاعة على طرفه المقابل، بالرغم من ذلك يقوم بعقابه ولو ظلما ولو عدوانا على أساس ملاك الانفعال. نجد بأنه السلطات البشرية غير المنتهية إلى الله تبارك وتعالى، الحكام غير الشرعيين، ليس لهم حق طاعة عقلا وليس لهم مولوية عقلا، ولكنهم يأمرون الناس ومن خالف أوامرهم يعاقبوه على أساس الانفعال لا على أساس المولوية الحقيقية، ما عندهم مولوية حقيقية، ما عندهم على الناس، ولكنهم يعاقبوا. أو صديق ويا صديقه قد يأمره بشيء إذا خالفه قد يعاقبه لأنه حصل من عنده انفعال فيعاقبه إلى غير ذلك. فهذان المعنيان، معنى الملاك الانفعالي والملاك المولوي للعقاب، الأول أوسع في حد ذاته من الثاني، ولكن بشأن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى فقط جانب إنما يقوم بالعقاب بالقدر الذي يكون حقا ولا يكون ظلما، لا يكون عدوانا، لا إلا الله تبارك وتعالى هو أجل وأعلى من الظلم على العباد. ولهذا الله تبارك وتعالى هذا الملاك الانفعالي لا يقوم به بالعقاب بهذا الملاك إلا بالمقدار الذي يكون عدلا. هذا الملاك الأول الانفعالي شنو موضوعه؟ موضوعه هو خسارة الغرض، فوات الغرض. لولا فوات الغرض ما راح يحصل انفعال لذاك الآمر، بس سواء كانت له مولوية حقيقية، حق طاعة حقيقية، أو لم تكن له مولوية حقيقية ولم يكن له حق طاعة، الملاك الانفعالي موضوعه هو فوات الغرض النفسي. أما فوت المقدمة لا يحقق له ملاك الانفعال مستقلا عن ضياع الملاك النفسي. إذا حصل ضياع الملاك النفسي بترك المقدمة، ترك المقدمة سبب ترك ذي المقدمة، وذي المقدمة ترك ذي المقدمة سبب شنو؟ فوات الغرض النفسي، بالتالي يحصل شنو؟ ملاك الانفعال. الملاك الانفعالي إذن منوط بفوات الغرض النفسي، أما بل ترك المقدمة بحد ذاته لا يوجب الملاك الانفعالي للعقاب أبدا. هذا واضح بالنسبة إلى الملاك الانفعالي. وأما الملاك المولوي، يقصد بالملاك المولوي للعقاب مخالفة ما تنجز عقلا على العبد من أوامر مولاه يوجب العقاب لتنجزه عليه، سواء يوجب الانفعال أو لا يوجب الانفعال، إذ أنه قد لا يكون قد لا تكون المعصية موجبة لفوات غرض، فوات ملاك، ولكنه معصية يستوجب العقاب. أفرض مثلا في الحالات التي المولى يوسع دائرة الحكم لعدم وضوح موضوع ومركز الغرض والملاك عند العابد، فيحتاط في مقام التشريع. الاحتياط عندنا في مقام الامتثال، وعندنا احتياط في مقام التشريع. في موارد الاحتياط في مقام التشريع ليس الغرض موجودا في كل تطبيقات ومصاديق ذاك التشريع الذي شرعه، لأنه شرع أوسع من دائرة الغرض احتياطا حتى يحقق الغرض في الدائرة الصغيرة، اضطر أن يشرع في دائرة أوسع لعدم إمكان التمييز مثلا للعبد. ففي الموارد التي يكون أوسع من الغرض بالمخالفة بالمعصية ما يحصل فوات الغرض، ولكن بالرغم من ذلك يستحق العقاب. ليش؟ لأن هذا الحكم كان منجزا عليه عقلا، وكان يجب عليه عقلا أن يطيع. إذا ما أطاع يستوجب استحقاق العقاب، لا بالملاك الانفعالي بل بالملاك المولوي، لأنه مولى وله حق الطاعة عليك بقطع النظر عن الانفعال. له حق الطاعة عليك بقطع النظر عن الانفعال، له حق الطاعة عليك. هذا هو المراد بالعقاب بالملاك المولوي. هذا العقاب بالملاك المولوي قد يتخيل بأنه يثبت في الوجوه الغيري أيضا مستقلا، قد يتوهم بأنه الوجوب الغيري وجوب شرعي، حسب ما قلنا في البداية بأنه يقصد بالوجوب الغيري وجوب شرعي ثابت للمقدمة بتلازم عقلي، وإنما أدخلنا ذلك في البحث العقلي لأن دليله عقلي، وهو دليل التلازم عقلا بين الوجوب الشرعي للمقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة. فالتلازم بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري عقلي، التلازم بينهما عقلي، ولكن طرف التلازم كلاهما شرعي. أكو تلازم بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة عند القائلين بهذا التلازم طبعا. فهذا التلازم عقلي يستدل به، لهذا التلازم الثابت عقلا يستدل بذلك على تحقق الوجوب الغيري، فيستكشف الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، الاستكشاف عقلي وإلا النتيجة شرعية. إذن إذا كان الوجوب الغيري شرعيا إذن فهو مولوي شرعي صادر من الله، صادر من المولى، وهذا إذا كان صادرا من المولى لابد أن يتنجز على العبد، لأنه حكم صادر من المولى على العبد. صحيح أنه انفعال ما يحصل عنده، غرض ما يفوته، قد ما يفوته، قد يفوته وقد ما يفوته. فهنا بما هو ملاك مولوي يستحق العقاب، سواء فاته غرض أو لم يفته غرض، سواء حصل انفعال أو لم يحصل الانفعال. بما هو ملاك مولوي يستحق العقاب، يستحق العقاب بالملاك المولوي يستحق العقاب، قد يتوهم هذا المعنى. ولكن يقول أستاذنا الشهيد، والأصحاب قالوا طبعا ما يختص بأستاذنا الشهيد، عادة ذكروا بأنه حتى بلحاظ الملاك المولوي، الملاك المولوي للوجوب الغيري لا يكون مستقلا عن الملاك المولوي للوجوب النفسي، وذلك لأن قبح المخالفة، هذا التنجيز العقلي المولوي، هذا التنجيز العقلي متقوم بمخالفة ذي المقدم. حق طاعة المولى يكون في الوجوب النفسي، الوجوب الغيري ليس فيه حق طاعة، ليس فيه منجزية مستقلة حتى يأتي الملاك المولوي. الملاك المولوي تابع للمنجزية العقلية، أو هو عينه في الحقيقة، الملاك المولوي للعقاب يعني منجزية أو تابع، إما قل هو نفسه أو تابع له، استحقاق العقاب الناشئ من التنجيز من 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 قبح المخالفة. قبح المخالفة متى يكون؟ على من يكون؟ ما هو موضوع قبح المخالفة؟ موضوع قبح المخالفة يكون في الواجب النفسي لا في الواجب الغيري، وذلك لأن الغرض هو في الواجب النفسي، الغرض الأصلي للمولى هو الواجب في الواجب النفسي، أو ما يترتب على الواجب النفسي، أو ما يجب الحفاظ عليه بالواجب النفسي، يحصل الحفاظ عليه بالواجب النفسي ولو بتوسعة الواجب النفسي يحصل الحفاظ عليه. ما يوجب الحفاظ على الغرض النفسي إما مباشرة أو لأجل كونه توسعة احتياطا كما في موارد الاحتياط في مقام التشريع، ما يتنجز عقلا هو الوجوب النفسي، أما الوجوب الغيري فليس له تنجز مستقل عن تنجز الواجب الغيري. ولهذا نجد بأنه عندما يترك المقدمة وذي المقدمة معا عقلا لا يستحق عقابين، عقلا يستحق عقابا واحدا، إن كان وجوب الغيري مستقلا له منجزية مستقلة وبالتالي استحقاق عقاب مستقل، لكان العقل يدرك شنو؟ يدرك استحقاق عقابين في من ترك المقدمة وذي المقدمة معا. بينما واضح جدا، واضح جدا أن من ترك المقدمة وذي المقدمة معا لا يستحق إلا عقابا واحدا. هذا العقاب الواحد يستحقه على من؟ يستحقه على المقدمة أو على ذي المقدمة؟ واضح أنه يستحقه على ذي المقدمة. وأما تركه للمقدمة فسبب عقابا على ذي المقدمة، لأنه سبب ترك ذي المقدمة. بما أنه سبب ترك ذي المقدمة صار أكو عليه عقاب، فهو وسيلة لعقاب ذي المقدمة، وسيلة لمعصية ذي المقدمة، وبالتالي حصول العقاب على ترك ذي المقدمة. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا ماكو تنجيز حتى يترتب على، ماكو تنجيز ثاني حتى يترتب عليه عقاب ثاني. لا يوجد تنجيز مستقل للواجب الغيري حتى يترتب عليه عقاب مستقل. إذا فحتى الملاك المولوي للعقاب يختص بالواجب النفسي، لا يجري على الواجب الغيري. فكما أن الملاك الانفعالي للعقاب يختص بالواجب النفسي، كذلك الملاك المولوي للعقاب أيضا يختص بالواجب النفسي. إذن فالواجب الغيري ليس له عقاب مستقل، لا بالملاك الانفعالي ولا بالملاك المولوي، لأنه كلا ملاكي العقاب يختصان بالواجب النفسي ولا يجريان على الواجب الغيري. هذا واضح بالنسبة إلى العقاب. قبل أن نتحول إلى جانب الثواب لنجد بأنه هل الثواب أيضا كذلك أيضا يختص بالواجب النفسي أو لا، أو أن الثواب يترتب على الواجب الغيري أيضا، هنا عندي ملاحظتان. ملاحظة مبنائية، وهي أنه أساسا سبق وأن قلنا بأن الله تبارك وتعالى نحن لا نعرف بل عنصر الإرادة بشأنه، عنصر المحبوبية والمبغوضية اللذين يعبر عنهما بالإرادة، عنصر الإرادة في التكاليف. عندما يقال بأن التكاليف تمر ثبوتا بملاك وهي المصلحة أو المفسدة، ثم الإرادة وهي المحبوبية أو المبغوضية، ثم الملاك والإرادة والجعل الاعتباري، ثم الجعل الاعتباري للحكم. سبق وأن ناقشنا هذا العنصر الثاني من هذه العناصر الثلاثة، وقلنا بأنه هذا العنصر الثاني أصلا لا نعرف حقيقته، وإذا كنا لا نعرف حقيقته فلا يمكن أن نضع ملاكا بعنوان الملاك الانفعالي للعقاب حتى نقول بأن هذا الملاك الانفعالي متناسبا بشأن الله تبارك وتعالى. صحيح أن الله تبارك وتعالى إجمالا عبر في القرآن الكريم بالغضب، عبر في القرآن الكريم بالسخط وما شابه ذلك من التعابير واردة. إذن الله تبارك وتعالى يتأذى بمعنى من المعاني من معاصي الناس يتأذى، ولكن هذه الأذية قطعا ليست من نوع أذية البشر، ولكن شنو نوع ما نعرف. ما دام شنو نوع ما نعرف، إذن فقد يكون هذا حقيقة أذية الله وسخط الله تبارك وتعالى حقيقة غير مختلفة من حقيقة الملاك المولوي. قد يكون هذا نفس التنجيز العقلي الذي يكون بالملاك المولوي للعقاب. مش مدرينا أكو فد ملاك ثاني للعقاب بشأن الله تبارك وتعالى، لعل الملاك بشأن الله تبارك وتعالى ملاك واحد وهو اللي سميناه بالملاك المولوي. مش مدرينا أكو ملاكين، هسه بالبشر أكو ملاكين للعقاب، بالبشر أكو ملاكين، ملاك انفعالي وملاك مولوي، ولكن بشأن الله تبارك وتعالى لعله لا يوجد إلا ملاك واحد وهو الملاك المولوي، لأننا لا نعرف حقيقة حبه وبغضه. حقيقة الحب والبغض عند الله تبارك وتعالى خفيا علينا، وهل أن هذه الحقيقة الخفية علينا يشكل ملاكا ثانيا للعقاب غير الملاك المولوي أو لا يشكل ملاكا ثانيا؟ ما ندري، ما دام ما ندري حقيقته، ما ندري أنه هل يشكل ملاكا ثانيا للعقاب أو لا يشكل ملاكا ثانيا للعقاب. نحن غاية ما ندري أنه الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، وهذا ما نسميه بالمولوية. الله تبارك وتعالى مولانا يعني له حق الطاعة علينا، متى ما خالفنا هذا الحق بل له أن يعاقبنا، هذا غاية ما ندري. أما أنه بل له نوع من انفعال يوجب ملاكا للعقاب، ملاكا مستقلا للعقاب، ملاكا ثانيا للعقاب، لو سلمنا بأنه له سخط، نوع من السخط، هذا النوع من السخط هل هو ملاك آخر غير الملاك المولوية؟ لعل هذا هو ملاك المولوية نفسه، فما نعرف حدود ذلك. على كل حال، هذه ملاحظة سبق وأن ذكرناها كرارا في مواضع مشابهة. والملاحظة الثانية أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، هذه الملاحظة الثانية أظن أنها في واقعها يعني خلاف لفظي مو معنوي، يعني أنا أستشكل على عبارات الواردة في تقرير بحثه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، مراده صحيح ولكن أنا ما أحبذ التعبير بأن موضوع الملاك المولوي تابع لموضوع الملاك الانفعالي، هكذا جاء في تقرير بحثه. أنا بالعكس أقول خلنا نقول بأنه ملاك موضوع الملاك الانفعالي تابع لموضوع الملاك المولوي، لو سلمنا أكو ملاكين بشأن الله تبارك وتعالى، الملاك الانفعالي والملاك المولوي. لكن ما جاء في تقرير بحث أستاذنا الشهيد أنه موضوع الملاك المولوي تابع لموضوع الملاك الانفعالي، يعني في الموارد الذي يحصل الانفعال أكو مولوية وأكو ملاك المولوي للعقاب، أما إذا ما يحصل انفعال، هسه بالمعنى المعقول من الانفعال لله، إذا ما يحصل انفعال ما يحصل ملاك مولوي. أنا أقول هذا تعبير مو لطيف بشأن الله تبارك وتعالى، المفروض أن نقول بالعكس، المفروض أن نقول بأنه الملاك الانفعالي تابع للملاك المولوي، وإلا إذا قلنا بأن الملاك المولوي تابع للملاك الانفعالي هذا راح تجي شبهة أنه الملاك الانفعالي قد يكون ظلما وعدوانا كما في البشر، يصير يشمل حالات التي ليس له حق الطاعة، ولكن ملاك انفعالي يحصل. فهذا قلنا وقال أستاذ نشيد طبعا أن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، فيقتصر بالمقدار الذي فيه عادل. هذا الذي يقول يقتصر بالمقدار الذي فيه عادل هو هذا الشاهد على أن موضوع الملاك الانفعالي تابع لموضوع الملاك المولوي، الشاهد على أنه موضوع الملاك الانفعالي بشأن الله تبارك وتعالى تابع لموضوع الملاك المولوي، الشاهد على ذلك هو ما قاله هو أستاذنا الشهيد في ضي عبارات الواردة في التقرير، أن الله تبارك وتعالى في الملاك الانفعالي إنما يعاقب فقط بالمقدار الذي هو عدل وليس بالمقدار الذي ظلمون، بمقدار العدل. وما هو مقدار العدل؟ هو المقدار الذي يؤدي إلى مخالفة المولى بما هو مولى، يعني يعني مخالفة التنجيز العقلي. هذا هو العدل. فإذا الأولى أن نقول بأن موضوع الملاك الانفعالي تابع بشأن الله تبارك وتعالى، طبعا مو بشأن البشر، بشأن الله تبارك وتعالى موضوع الملاك الانفعالي تابع لموضوع الملاك المولوي، مو أن موضوع الملاك المولوي تابع لذاك يتحدد بحدود ذاك، لا بالعكس، ملاك الانفعالي يتحدد بحدود الملاك المولوي. وعلى كل حال وأظن أن هذا هو مراد أستاذنا الشهيد، ولكن العبارات جاءت هكذا. بل هذا كله بالنسبة إلى العقاب. إذن النتيجة أنه الوجوب النفسي يترتب عليه العقاب، مو الوجوب الغيري، رغم أن الوجوب الغيري عند القائلين به أيضا وجوب شرعي صادر من المولى، ولكنه لا يترتب عليه عقاب مستقل. هذا بالنسبة إلى العقاب. وأما بالنسبة إلى الثواب، بالنسبة إلى الثواب أيضا نقول بأنه بل أكو ثواب انفعالي وأكو ثواب مولوي، وكلاهما موضوعهما هو ما يوجب مخالفة الأوامر المولوية التي تؤدي إلى، مو مخالفة وإنما العمل الامتثال، ما يؤدي إلى امتثال ما فيه حق الطاعة، امتثال ما فيه حق الطاعة للمولى هم يوجب ملاك الانفعالي للثواب، وهم يوجب الملاك المولوي للثواب. ولكن هناك اتجاه عند الأصحاب، عند بعض الأصحاب ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حسب ما نقله عنه أستاذنا الشهيد، أنه يقول في الثواب من المعقول أن يترتب ثواب على المقدمة، مستشهدا بأنه إذا كانت المقدمات أكثر الثواب أكثر. بس في العقاب الثواب العقاب ما يكثر بكثرة المقدمات، العقاب يبقى عقاب واحد مهما كانت المقدمات كثيرة، ما دام إذا خالف يستحق عقابا واحدا. ولكن في الثواب كلما كانت المقدمات أصعب وأكثر الثواب يكثر. اللي مثلا لو عدة مقدمات لا بد وأن يطويها إلى أن يصل إلى هذه المقدمة يحصل على 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 ثواب أكثر. أفرض مثلا اللي كل بالنسبة للحج اللي طريقة أبعد أليس أفضل الأعمال أحمزها فيحصل ثواب أكثر، كلما كانت المقدمات أكثر الثواب يصير أكثر. إذن هذا دليل وشاهد على أنه الوجوب الغيري أيضا يترتب عليه الثواب، ولهذا يكثر الثواب عندما تكثر المقدمات. هذا ما تبناه السيد الخوئي ولعله بعض الأصحاب، ولكن هذا ما ينفيه أستاذنا الشهيد ويؤكد على أنه المقدمة كلما كثرت وصعوبات تستوجب شدة استحقاق الثواب على ذي المقدمة. هذه علة يعني حيثية علية حيثية تعليلية، لا أنه الثواب يكون على تلك المقدمة، لا الثواب يكون على ذي المقدمة، ولكن استحقاق العقاب عفوا استحقاق الثواب على ذي المقدمة يكبر، استحقاق الثواب على ذي المقدمة يصير آكد وأكثر. بسبب شنو؟ بسبب كثرة المقدمات. هذا لا يعني أن المقدمة صارت تستحق الثواب، المقدمة ما تستحق الثواب، وإنما المقدمة تصير علة وسبب لكثرة الثواب على ذي المقدمة. ذي المقدمة يصير بلي أشد قيمة، قيمته ترتفع، قيمته بلي تقوى. الحج للي مقدمات قليلة قيمته أقل، قيمة الحج أقل، اللي يريد يقيم الحج يقيم هذا الواجب يقول إذا كانت كان الحج أصعب فهو أفضل. هذا الحج أفضل، ومعنى التعبير المعروف أنه أفضل الأعمال أحمزها، يعني نفس هذا العمل ذي المقدمة أفضل، كلما كانت مقدماته أكثر وأشد وأصعب ذي المقدمة يصير قيمته أرفع وثوابه أكثر، ثواب ذي المقدمة يصعد، مو أن المقدمة تستحق الثواب، المقدمة ليس لها استحقاق مستقل للثواب، وإنما المقدمة قلة لارتفاع ولصعود قيمة ذي المقدمة، ارتفاع وصعود ثواب ذي المقدمة، ثواب ذي المقدمة يصعد ويرتفع، مو أنه أكو سبب مستقل للثواب، المقدمة ليست سببا مستقلا للثواب، وهذا ما يأتي شرحه أيضا في الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.